الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فستكون مقدمة درسنا المعتاد في دليل الطالب في الرد على تصريحات علي جمعة المنقولة في الفضائيات وفي الشبكات العنكبوتية حتى أضرت بكثير من الخلق، فكان واجب النصيحة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اقتضى واجب النصيحة أن نبين بطلان هذه التصريحات وزيفها، وأن فيها وأن بعضها دعوة للشرك الأكبر المخرج من الملة، نعوذ بالله. فنبدأ أولا بالتعريف بهذا الرجل. هذا الرجل فيما يبدو أنه ليس من أهل العلم، بل هو دسيسة خرافية صوفية للنيل من أهل السنة، بل من الإسلام، وأقواله تدل على ذلك. كما قيل: من آثارهم تعرف أخبارهم، فإنك لا تعرف خبر رجل ولا منزلته حتى تجمع أقواله. وأئمة الدين كالإمام أحمد رحمهم الله ومن قبل عمر بن الخطاب، بل ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحكمون على خطب الناس ومقالاتهم بحسب أقوالهم وما ظهر، ولا يقولون يقصد أو لا يقصد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم، قام رجل يخطب في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما. لا شك أن الرجل ما قصد التنديد بين الله والرسول، لكن اللفظ خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم حاسبه بحسب ما ظهر فأنكر عليه، قال: بئس الخطيب أنت. انظر لهذا التجريح الآن اللي يسمونه بعض الناس سبل العلماء، الجهلة، أصحاب الورع البارد. النبي يقول: بئس الخطيب أنت، ذمه في شخصه. واليوم نسمع من يقول: إذا رددت على رجل فرد فقط على أخطائه، لا ترد على شخصه. انظر إلى هذا الطعن في الرسول، طعن غير مباشر، معناها إلا طعن في شخصه. يقول: هذا ظالم، ساب العلماء، مفرق الأمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهرت له مقالة رجل بيّن حال شخصه وأنه ليس بكفاءة الخطابة أو فيه كفاءة الخطابة، فقال له: بئس الخطيب أنت. ما قال: قولك بئس القول، لا، أنت. هذا يرد على من يقول: إذا تكلم إنسان بباطل رد على خطأه، لا تتكلم عن ذاته. نعم، لو كان من أهل السنة، من أهل العلم المشهود لهم برفع راية التوحيد والسنة، نرد على الخطأ ولا نجاوز المخطئ، كما فعلت عائشة مع ابن عمر لما قال أن النبي اعتمر في رجب. نعم، وكانت تستن، وقد وقع وهم قبل يومين، فسبق إلى ذهننا حديث أبي هريرة. كان أبو هريرة يحدث كما في صحيح مسلم أيضا ويقول: اسمع يا ربة هذه الحجرة، يريد منها أن تقره على حديثه. وكانت تصلي، فلما فرغت قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام لو عده العاد لا أحصاه. تريد أن كثرة الأحاديث في المجلس الواحد قد تؤدي إلى قلة ضبطها. ففي ذاك الحديث كانت تصلي، أما في الحديث الثاني كانت تستن أي السواك، لأنه دخل علينا قبل يومين في الدرس حديث في حديث فظننا أنها تصلي وقلنا ذلك، لكن الصواب تستن بمعنى أنها كانت تستاك، فرضي الله عنها. المقصود انظر كيف ردت على ابن عمر، ماذا قالت؟ قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، نعم، ما اعتمر النبي إلا وهو معه، ما اعتمر النبي قط في رجب. انظر كيف كنته وبجلته ودعت له فجمعت القلوب عليه، ولم تتجاوز الخطأ عند الرد عليه، لم تتجاوزه للمخطئ فأسقطت ابن عمر. لكن إذا كان الرجل دون ذلك مجرد خطيب يجمع كلام العلماء ويخطب به، أو واعظ ليس من أهل العلم الراسخين، فهنا يقرع أن يتكلم بالجهل حتى لا يتطاول الناس على منبر العلم. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف قرع ذلك الرجل، مع أنه تكلم بكلام حسن لكن فيه كلام قبيح، فقال بئس الخطيب أنت، مع أنه كان في ظاهر أمره يدعو إلى الله، فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد. فهذا فيه جواز أو مشروعية جرح من يظهر على لسانه رواية العلم إذا اقتضى الأمر ذلك في ذاته، إن لم يكن على الشرط الذي ذكرنا من كونه من أهل العلم من يدعو للسنة، ولكن وحصى عليه وزلة فنرد على تلك الزلة ولا نشنع على ذاته. هذا الجمع بين حديث النبي بئس الخطيب أنت وبين قول عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن، حيث أنها ردت الخطأ ولم تجاوز المخطئ هي، والنبي رد على ذات المخطئ. فطريقة الجمع بين الأثر والحديث ما ذكرنا، أن الرجل إذا كان من أهل البدع والدعاة للشرك والضلال، أو قد خالف أصلا من أصول أهل السنة، أو ظهرت على لسانه عدة بدع وجزئيات كثيرة من الضلالات، فإنه يقرع ويشتد ويشتد عليه أهل العلم بالكلام حتى تسقط رايته، وإن كان الرجل بخلاف ذلك يظهر السنة والتوحيد ولكن حصل له زلة، نعم، فيبجل ويرد على تلك الزلة بذاتها بأسلوب حسن يبقي له مكانته. أما هذا الرجل فعلى هذا التقعيد لا يستاهل أن يبجل، رجل يضاد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتعب نفسه فيها 23 سنة بكلمة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو للتوحيد، لعلك باخع نفسك، شق عليه ويكاد يهلك، وهو يخاف على الأمة من الوقوع في الشرك الأكبر ودعوة غير الله، ويتلو عليهم آيات الله ويجاهد بسيفه وبصوته وعلمه، حتى خرج الناس من عبادة ربي من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وظهر عليهم نور السنة وانطفئت نور البدعة وانتشر الخير، كما ذكر حذيفة، كما سمعنا في الخطبة، إن في خير كنا في شر وأصبحنا في خير، يعني على يديك رسول الله بدعوتك للتوحيد والسنة صرنا في خير وكنا في شر. فيأتي مثل علي جمعة مفتي الديار المصرية هذا يهدم عمل النبي وإمة الدين في كلمة واحدة، نسأل الله العافية. وهذا تسجيل بصوته في شبكة الكاشف، اسمع صوته وبصوته وهو في محاضرة وفي درس يسأل، يقال له هل في طلب الغوث والتوسل بالرسول معصية؟ انظر، وإذا به يقول لا ما فيش معصية، كلمة واحدة هدم بها جهد الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر التوحيد والسنة وكذا إمة الدين من بعده من الخلفاء الراشدين وعمل العلماء إلى عصرنا هذا، إلى آخر من يتكلم في الأرض بالتوحيد والسنة، يهدمها أمام آلاف الناس بكلمة واحدة، وهي أنه جائز أن تدعو رسول الله من دون الله، نعوذ بالله. فيجوز طلب الغوث من الرسول بصوته لا نظلمه. كيف ما فيهش معصية؟ كيف؟ ألم يقل الله عز وجل في كتابه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه؟ انظر كيف أبهم حسابه عند ربه، فهذا فيه تخويف من الشرك. وهذا نكرة في سياق شرط تدل على العموم، ومن يدعو مع الله هذا شرط، جوابه أو في سياقه نكرة وهي إله، فدل على أنه لا يجوز دعوة غير الله سواء كان ذلك المدعو نبي أو ولي أو وثن من حجر أو شجر أو نخل أو غار أو ضريح، كل ذلك يدخل في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وقول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وليس لأحد أن يقول إذن من كان عنده برهان كعباد البدوي ونفيسة وهذا علي جمعة وغيرهم من يدعو للشرك أو يصنعه، لأنه لا شك أن ما دام أنه يفتي به يصنع الشرك هذا ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد يقول هؤلاء عندهم براهين على اتخاذ الآلهة كالرسول من دون رب العالمين يدعونهم يطلبونهم الشفاعة. كلا، ليس هذه الآية من باب القيد، فليس لها مفهوم، وإنما هي الكلمة هذه لا برهان له صفة كاشفة، أي كل إنسان يدعو غير الرحمن فإنه لا برهان له بهذه الدعوة، فإنها دعوة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان؟ عبادته طاعته في الكفر واستحلال ذلك عياذا بالله. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وفي الآخرة يقال هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فهؤلاء الذين يعبدون من دون الله الأوثان سواء كان الذي يعبدونه الرسول صلى الله عليه وسلم بصرف عبادة الدعاء له وقول يا رسول الله وقولهم يا رسول الله اشفع لي عند الله أو طلب الغوث منهم، يقال لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون. فعلى كل من سمع لجمعة ألا يتبعه في ذلك، لأنه إن لم يتبرأ منه الآن تبرأ منه يوم يقوم الناس للديان ويروا النيران، وحينئذ تتقطع بينهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إياكم يا عباد الله أن تطيعوا علي جمعة في الشرك الأكبر فتدعو الرسول من دون الله، لا تدعوا إلا الله، لا تذبحوا إلا لله، لا تنذروا إلا لله، لا تحبوا غير الله ولو الرسول صلى الله عليه وسلم كحبكم لله، ولا تطيعوا علي جمعة في دعوتكم للشرك الأكبر بقوله ليس هناك حتى معصية، لم يقل شرك، معصية، نفى المعصية، نعوذ بالله، أن تدعو الرسول من دون الله وتطلب منه الغوث والتوسل الشركي كل ذلك عنده جائز، نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عندما سأله النبي عندما سأل ابن مسعود النبي قال أي الذنب عند الله أعظم؟ نعم أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فانظر رحمك الله كيف جعل الشرك الأكبر بدعوة غير الله كطلب الغوث من الرسول أو من الأولياء أو من الأضرحة أعظم من قتل الولد وأعظم من الزنا بالجارة، ومع ذلك يقول علي جمعة لا بأس به وهو أعظم ذنب، وهو يقول حتى ما في معصية ليس ولم يقل حتى مكروه، جعله في درجة المشروع، لم يقل حتى معصية أو مكروه، نعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، فقال في أعظم ذنب أن تدعو أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. وندا هذه على العموم، أي ند، سواء كان النبي تدعوه فتقول يا رسول الله اشفع لي عند الله أو ولي صالح أو صنم، ليس هذا الأمر مقتصر على الأصنام كما يقول المشركين المشركون المعاصرون يقولون هذا خاص بالأصنام، أما الأولياء لهم جاه عند الله، ومن باب أولى على مقتضى كلامه ما الأنبياء أيضا جاههم أعظم فندعوهم من دون الله فلا يكون شركا. نقول كلا، هو شرك سواء كانت دعوة النبي أو دعوة الولي أو دعوة الصنم كاللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى. ما الدليل؟ الدليل على أنه لا فرق بين دعوة النبي لطلب الشفاعة وغيره صلى الله عليه وسلم، أن النبي بعث إلى أناس مختلفين النحل في الشرك، فمنهم من يعبد اللات والعزة، ومنهم من يدعو عيسى، ومنهم من يدعو ويعبد الملائكة، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بأن قاتل فقط الذين يدعون الأصنام والأحجار، قاتلهم كلهم على مختلف نحلهم، سواء من يدعو عيسى وهو أصلح الصالحين في زمنه وأصلح من يدعونه من الأولياء من بدوي وغيره عيسى، وقاتل الذين يعبدون الملائكة من دون الله، وقاتل الذين يعبدون الأصنام من دون الرحمن، فقاتلهم كلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله، عملا بقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فلا يجوز صرف شيء لغير الله، لا لنبي مقرب لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح ولا لجني ولا لشجر ولا لحجر ولا لصنم. هذا يدل عليه ما ذكرت لك. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلافهم في معبوداتهم، قاتل الذين يعبدون عيسى ويجعلونه شفيع لهم عند الله ومن النصارى، قاتل الذين نعم يعبدون اللات، واللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، قاتل الذين يعبدون اللات والعزة ومنات الثالث الأخرى، قاتل الذين يعبدون الملائكة، فلم يقبل إلا التوحيد. وعيسى إذا نزل آخر الزمان لا يقبل ملة إلا ملة التوحيد، فلو كان هناك فرق لقبل عيسى من يدعو الأولياء آخر الزمان، وهو يأتي يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه يقاتلهم أو يمنعهم من أي نوع من الشرك إلا التوحيد والسنة عليه السلام. ويدل على ذلك أيضا أنه لا فرق بين من يدعو الملائكة والأولياء والرسل لطلب الشفاعة أو من يدعو الأصنام من دون الرحمن سبحانه وتعالى. عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قال إلا إذا أشرك به بدعوة الرسل أو الملائكة هنا يقبل، أما دعوة الأصنام فلا يقبل. كل من يدعى من دون الله أو يدعو من دون الله فهو مشرك، لا يقبل الله منه عملا. فهذا عام، والنبي يحتج بالعام، فإن البخاري قد خرج في صحيحه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفضل من حبس الخيل في سبيل الله وأن روثه ثوابا له وكذا وكذا، سئل عن الحمر فقال ليس عندي فيها يعني شيء أنزل عليه في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، وأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وأما من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنحن نحتج بهذا العام أي يشرك، هذا يدل على العموم، هذا المصدر يدل على العموم، أي شرك إن الله لا يغفر أن يشرك، سواء كان ذلك الشرك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء أو الملائكة أو الأصنام أو الأضرحة لا يغفره الله. وهذا يدل على أن الشرك أعظم ذنب، حيث أنه ليس هناك ذنب لا يغفره الله إلا الشرك. حتى لو قتل الرجل أمة وتاب تاب الله، نعم قتل الرجل أمة لكان تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، لكنه أن يموت وهو مشرك يحبط الله عمله كله أوله وآخره ويخلده في ناره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حتى لو جاء الرجل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء إنسان بعمل النبي، فاجتماعنا هذا في هذه الحلقة من حسنات رسول الله، فإنه لولا أن دلنا، لولا الله وفقنا ثم هو ما دلنا على فضل العلم والاجتماع له لما جلسنا في مجلسنا هذا نطلب أن الله يغفر لنا ونطلب أن نعمل بما مؤداه وغايته دخول الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك به طريقا الجنة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فبه اهتدينا، فوالله لولا الله ما اهتدينا، ولكن الله هدانا به سبحانه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات، وذلك ليظهره على الدين كله. فلو جاء أحد بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أشرك بالله شيئا فدعا الولي أو دعا ملك أو دعا جني ولو لطلب الشفاعة فقال اشفع لي عند الله، ها ده كان ايش؟ لحبط عمله، لا لأن الله قال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك مفرد مضاف يدل على العموم، يعني كل عملك يحبط. والعجيب أن الشرك الذي دعا إليه علي جمعة أشنع وأفظع من الشرك الذي كان عليه كفار قريش، فإن كفار قريش كان عندهم شبهة يرددها المشركين المعاصرين، قالوا: ما نعبدهم لينزل المطر، للغوث أن يغيثونا من مرض، ما نعبدهم إلا يقربونا من الله زلفى. فهم يريدون إيش؟ يريدون الله، يقصدون الله، لكن بوسيلة شركية خرجتهم من دين رب البرية وملة إبراهيم، وهي دعوة الأصنام لطلب الشفاعة. ولا أما هذا علي جمعة فيسأل عن طلب الغوث: يا رسول الله غثني من الغرق. فقال: لا بأس. ما قال لا بأس بشبهة مثل تلك التي كان يقولها كفار قريش أو يقولها مشركي العصر، فيقولون: يا رسول الله اشفع لنا عند الله أن يغفر لنا، أن يشفي مريضتنا، فيدعون الرسول ليتزلفوا لله بالمباشرة، يدعون الرسول فيجعلون ندا لله يغيثهم من إيش؟ من الغرق، يغيثهم من الفقر، يغيثهم من المرض. فهذا معنى طلب الغوث: أغثني يا رسول الله، نعوذ بالله. فهل تحفظ عن أحد من كفار قريش أنه وصل الأمر به إلى هذا الحد؟ نعوذ بالله. نعم، أنا الآن لا أحفظ، فمن كان يحفظ فليعلمني جزاه الله خير. الذي قال الله عنهم أنهم في دعواهم لغير الله، في دعوتهم لغير الله، سببها أنهم يريدون التقرب من الله زلفى، فكانوا يذبحون الأصنام وينذرون لهم ويتبركون ليقربوهم إيش؟ من الرب. لكن هل كانوا يقولوا: أي هبل أنزل المطر؟ وكذا شرك قوم نوح من قبل، وقصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى كما خرجها البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ذكرهم وذكر قصتهم ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. فما كان وسوسة الشيطان لهم؟ كانوا يقولون لهم: إن آباءكم كانوا يستسقون بهم المطر، يطلبون منهم الشفاعة عند الله لينزل لهم المطر. فالشرك منذ القديم قائم على أي شيء؟ على هذه الشبهة، وهي أن الأولياء يقربون من رب الأرض والسماء، فدعوتهم لأجل التقرب من الرب. ألم يقل الله عز وجل: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ هذه دعوتهم. أما نجعل ومع ذلك هذا شرك، قاتلهم النبي عليه وخلدهم في النار، فكيف بعلي جمعة المفتي الديار المصرية؟ هذا في تصريحاته وبصوته لا نظلمه يقول: لا بأس أن تطلب الغوث من الرسول، تقول: يعني يا رسول الله أغثني من الغرق، فيسمعك فينشلك الرسول من قبله. فهذا اتخاذ ند لله سبحانه وتعالى في أنواع الشرك كلها الثلاث، نعوذ بالله، اتخاذ لله ند في الألوهية لأنه دعا غير رب البرية، والدعاء عبادة ولا يجوز صرفه إلا لله. قد خرج الترمذي في جامعه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. قال السهسواني الدعاء التعبدي الذي لا يجوز صرفه إلا لله وهو لغير الله شرك، يعني نداء لغائب مقرون مع طلب، وهو عين ما تكلم به علي جمعة. فإنك إذا قلت وطلبت الغوث من الرسول فقلت يا رسول الله غذني وميت في قبره، فقد دعوت غائب نداء مقرون مع إيش؟ مع طلب، فكان دعاء شركي يخرج من ملة. فوقع في هذا النوع من الشرك أو دعا إليه شرك إيش؟ الألوهية. الثاني شرك الربوبية، لأن علي جمعة يعتقد دعا إلى شرك الربوبية أيضا، لأن شرك الربوبية اعتقاد أن غير الله مساو لله في الأفعال كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فلا شك أن إنسان ما يطلب من النبي الغوث وهو يغرق فيقول يا رسول الله أغذني إلا هو يعتقد أن لله للرسول قدرة خفية كقدرة الله، يستطيع وهو من قبرهم غير بشرة أسباب يعمل عمل رب الأرباب فينتشله من الغرق بشيء يشبه كلمة كن التي هي مختصة بالله، فصار شرك في إيش؟ ها؟ الربوبية. وينضاف إلى ذلك شرك الأسماء والصفات، وشرك الأسماء والصفات أن يجعل غير الله له صفة كصفة الرب سبحانه، مع أنه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجعل علي جمعة مثل الله في الصفة، مثل لله في الصفة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فعنده إذا قال الرجل طالبا الغوث وهو في البحر مثلا يا رسول الله، فإن النبي يسمعه في قبره من غير مباشرة أسباب كالاتصالات المعاصرة، من غير مباشرة أسباب، وهذا ما يكون إلا لرب الأرباب، فهو يسمع عبيده من فوق عرشه من غير أسباب. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم المخلوق منزلة الخالق، منزلة الرب المتصف بالسماع الكامل الذي لا يعزب عنه دبيب نمل أسود على صفا أسود في ظلمة الليل. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول أمنا عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، كنت في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى عليه البعض، مع أنه بينه وبينه مترين ربما، ويتسر إلى النبي. قال والله من فوق عرشه سمع كلامه كله لا إله إلا هو، فقال ولن تجد أصدق من الله قيله، ولن تجد أصدق من الله حديثا. قال قد سمع الله قول الله، قول التي تجادلك في زوجها، كما يسمع سبحانه الآن كلامنا في الدفاع عن شريعته من فوق سبع سماوات كله لا يغيب عنه شيء، فنسأل الله الإخلاص في ذلك. قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نعم، فهذا شرك في الصفات. فقد جمع علي جمعة بقوله لا بأس في طلب الغوث من النبي أنواع الشرك كلها، وأتى بشرك أفظع من شرك كفار قريش وأفظع من شرك عباد البدوي الذين يقولون نعبدهم طلبا للشفاعة، وشابه في ذلك شرك الرافضة الذين يدعون علي مباشرة لطلب الغوث منه، فإنه سمع رافضي في الجمرات لما اشتد الناس والزحام وخاف على نفسه الدهس قال يا علي، وهذا فيه محذوف تقديره أنقذني، فإنك يعني تسمعني وتقدر على إنقاذي مثل الله. هذا شرك. إذن فيه ثلاث أنواع عند الرافضي هذا، وهم الرافضة كذلك كلهم. شرك في الألوهية لأنه دعا غير الله، في الربوبية لأنه اعتقد غير الله له فعل كفعله، هو علي يستطيع إنقاذه من الزحام. شرك في الصفات لأنه اعتقد أن علي يسمع دعاءه في قبره، وهذا لا يكون إلا من فوق عرشه من غير مباشرة أسباب. فوقع علي جمعة في شرك الرافضة والدعوة إليه، ولو أنه كان يفعل هذا الشرك بينه وبين نفسه لكان هذا فظيع، واقع في أعظم ذنب، أعظم من الزنا وشرب الخمر كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أن يدعو إليه الناس ويقول لا بأس بطلب الغوث من الرسول والتوسل، فهذا أفظع عياذا بالله وأوجب للإنكار عليه. إذن على علي جمعة أن يتوب إلى الله من الدعوة للشرك الأكبر، وأن يعرف معنى لا إله إلا الله، فإنه إن كان يدعو للا إله إلا الله فإن هذا الكلام الذي قاله ينافي هذه الكلمة الطيبة، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عباد الديلي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه دعوة الرسول يا علي جمعة، هذه دعوته. لما مكن من الدعوة بأن ذهب إلى سوق ذي المجاز تكلم مع الناس بالتوحيد، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأنت تكلمت بضد هذا لما اجتمع الناس لك يسمعون درسك، وإذا بك تدعوهم لخلاف ما دعا الناس إليه رسول الله، تقول أشركوا اطلبوا الغوث من الرسول نعوذ بالله، على أني ما كنت أعلم أن هناك صناديد الكفر، أن هناك من صناديد الكفر كأبي لهب أنه ينصب منبر يدعو للشرك. ما أعرف هذا والله، صحيح ما أعرف ولا أثر ولا قصة أن أبا لهب نصب في المنبر، منبر في الصفا مثلا، أيها الناس أدعوا اللات أدعوا العزة، عندهم فقط أعمال. علي جمعة جاء بشيء أشد، صار يدعو على مستوى الخلق، على مستوى العالم في شبكات الانترنت والفضائيات، يتبجح بأنه لا بأس بطلب الغوث من الرسول نعوذ بالله. والنبي لا يفتر صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يذهب لهؤلاء الأكوام من الناس في السوق وإلى هؤلاء وإلى هؤلاء، لا يفتر. فأسأل الله يغفر لنا تقصيرنا في الدعوة للتوحيد، فالنبي كان لا يفتر من الدعوة إلى ذلك. المهم أنه قال وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، وهو عمه أبو لهب، يقول لا تطيعوا هذا صابئ كذاب. فقام علي جمعة مقام أبي لهب في التنفير من دعوة أهل الحق، وهم السلفيون الذين ارتضوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والصحابة ارتضوا منهجهم في العقيدة والأحكام والسلوك، وإن كانوا يعترفون بالتقصير لكن اعتقدوا ذلك وعملوا بالعقيدة والمنهج والحمد لله. فراح يطعن في دعاة التوحيد هؤلاء من السلفيين الذين لا نعرف لهم مثال بارز إلا مثل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، فكان سلفيا، ويدل على ذلك نصيحته، حيث اتصل له عليه رجل